الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام انتهى إلى قاعدة من باع شيئا لم يملكه وحين الإجازة قبيل الإجازة ملكه، حينئذ لو أجازه هل يصح أم لا؟ انتهينا إلى هذه المسألة المهمة. الشيخ الأنصاري يقول رأيي أنه بل صحيح، لو الإنسان باع شيئا لم يملكه ثم ملكه وأراد الإجازة يصح البيع. دليلك شنو؟ يقول العمومات، نفس عقد الفضول المتعارف. في العقد الفضول المتعارف كيف قلنا بأنه صحيح؟ الدليل المهم كان هذا، الدليل المهم هو العمومات، يعني لو أجاز المالك صار العقد عقدا له. من الآن يقال عقد هذا الشخص المالك فيشمله أوفو بالعقود، هذا كان المدرك أم لا؟ إذا كان هذا هو المدرك هناك، فهنا أيضا نفس هذا المدرك ماذا يأتي؟ ونقول هذا الشخص الذي باع وهو ليس بمالك، حينما باع لا يشمله أوفو لأنه ليس بمالك حتى يشمله أوفو. أوفو تشمل الملاك، من عقد وهو مالك، لكن حينما ينتهي البيع ويملك ويجيز، من الآن يصدق أنه باع المالك عقد المالك حينما يملك ويجيز. إذا من دون إجازة قد واحد، هاي المسألة الثانية، قد واحد يشكك يقول ما يصدق أنه عقد، قد ما ندري، لكن لو أجاز من الآن يصدق ماذا؟ عقد المالك فيشمله حينئذ أوفو. فإذا الدليل على الصحة هو التمسك بمن؟ ذي العمومات، ما عدنا فرد مطلب جديد. والأصل العمومات والأصل، أقول تعليق العمومات فهمناها هاي معناها يعني تمسك بأوفو، لكن والأصل يعني شنو مقصود الشيخ الأنصاري؟ والأصل يعني شنو؟ قصد الأصل العملي يو قصد الأصل اللفظي؟ ملتفتين شقولا يو لا؟ أصل العملي، والأصل العملي في باب المعاملات احنا قلنا شو يقتضي الأصل في باب المعاملات؟ الفساد، لا أنه يقتضي الصحة. ليش؟ بينا كم مرة هذا بعد، قلنا لأن قبل وقوع العقد أثر ما مترتب، بعد وقوعه نشك نستصعب عدم ترتب الأثر، فالأصل في باب المعاملات فساد لهذه النكتة، هذا مرارا وتكرارا بينا، هو الشيخ يعني علمنا هيك شيء. فإذا كان مقصود من الأصل الأصل العملي فيرد عليه أن الأصل العملي يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. ولو اقتضى الصحة، أقول ولو اقتضى الصحة، مع ذلك التمسك بالأصل لا وجه له. لماذا؟ لأن مع وجود الدليل الاجتهادي وهو ماذا؟ عمومات، لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي وهو الأصل العملي. هذا هم الشيخ علمنا إياه، هذا إذا كان مقصود أصل أصل عملي. وأما إذا كان مقصود من الأصل الأصل اللفظي، أصل اللفظي يعني شنو؟ يعني أصالة العموم، أصالة الإطلاق، يعني نقول نتمسك بإطلاق وبعموم أوفو، أوفو بالعقود مطلق يشمل حتى هذا العقد، يشمل حتى هذا العقد، هذا المقصود. فهذا عين العمومات، تمسك بالعمومات، هو ليس شيء وراء العمومات. ومن هنا يمكن أن يكون مقصود الشيخ من العطف عطف التفسيري، يعني عطف العمومات على الأصل من باب عطف التفسير، مقصودة من الأصل نقول أصل اللفظي، لكن وهو صارت الإطلاق والعموم، لكن عطف عليه العمومات من باب ماذا؟ عطف تفسيري، وإلا توجيه آخر ما أكو. على أي حال أرجع لأصل الموضوع يا أخي، إحنا لن نطول من هذه الناحية. فالخلاف الشيخ يقول دليل على الصحة ماذا؟ هو التمسك بالعمومات. ماكو وجه، بعض الوجوه ما أكو تمنع من الصحة، يقول عدا وجوه لفقها بعض معاصرين وهو صاحب الجواهر تبعا لصاحب المقاديس، ذكروا وجوه الآن راح نقراها لدعوة لإثبات الفساد. فأطبق العبارة، يقول والأقوى هو الأول، هو الأول يعني الصحة مع الإجازة للأصل والعمومات السليمة عما يرد عليها، ماكو شيء يرد على العمومات، عدا أمور، ما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا، صاحب المقابيس، صاحب المقابيس. أنا بالشرح قلت بعض المعاصرين تبعنا، هذا الاشتباه من عندي صار، مما يرجع أكثرها، يقول أكثرنا ما ذني صاحب المقابيس، منين ما أخذهن؟ لا العفو، ما نقول منين ما أخذهن، نقول موجودة، سلا نقول هاي ما أخذهن، هاي ما إلى معنى. مما يرجع أكثرها إلى وين موجودها؟ إلى ما ذكر في كتاب الإيضاح وكتاب جامع المقاصد، أكثر ذن المحاذير الذي رتبهن أو ذكرهن صاحب المقابيس، ذكرهن صاحب الإيضاح وجامع المقاصد. المحذور الأول هذا، أنه هذا الذي يبيع وهو ليس بمالك، والمفروض أنه يبيع علما، قلنا لنفسه وللمالك يبيع، مفروض كلامنا لنفسه، ثم بعد ذلك يملك، هذا باطل حتى لو أجاز. لماذا؟ لأنه إذا تذكرون في مسألة الفضولي، إذا باع لنفسه، إذا تذكرون هناك اذكرنا قلنا الفضولي مرة يبيع عن نفسه عن المالك، ومرة يبيع ماذا؟ عن نفسه، ومرة من دون نهي، ومرة مع النهي، إذا تذكرون هيك قلنا من دون نهي، خو ما ذكرناها، قلنا لوضوحها حكمها حكم ذني. فكم مسألة هناك عقدنا في الفضولي إذا تذكرون؟ ثلاث مسائل إذا تذكرون، راجعوا. إحدى المسائل إذا باع الفضولي ماذا؟ لنفسه، عن نفسه مو عن المالك، ثم أجاز المالك، هل يصح أو لا يصح؟ إيش قلنا هناك؟ قلنا بعضهم راد يقول أنه لا يصح، لأجل أي وجه؟ كم وجه ذكرنا؟ كم إشكال ذكرنا على الصحة؟ خل نستذكر بالله، الشيخ يريد يرجعنا علما إلى الوراء، إلى ذيك الأسوة. إحنا كم شهر هذا ناسي، هذا حتما ناسي بعد، خلاص بس منا منا بلكت إن شاء الله تستذكر. ها اذكرنا كم وجه؟ ثلاثة وأربعة، ثلاثة إحنا نذكر وأربعة مذكور. أحد الوجوه الذي ذكرها بس بسيطة، أنا أمر عليها مرة الكرام الآن، أحد الوجوه الذي ذكرناها أنه هذا الذي يبيع لنفسه بيع باطل، لقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، هاي الذي رواية حكيم ابن حزام وغير ذلك الذي ذكرناها. فهذا قاعد يبيع ماذا حينئذ؟ ما ليس عنده. إيش أجبنا ماذا هناك إذا تذكرون عن هذا المحذور؟ أجبنا هيتشي، يعني مقصود من هذه الرواية أنه إذا بعت الذي ليس عندك أنك لا يقع، أما أن المالك لا يقع لو أجازه لا يستفاد منها. أكرر هل تذكرنا هناك أن لا تبع ما ليس عندك أقصى ما يدل عليه على أنه إذا الشيء ليس عندك ليس ملكا لك وبعته عن نفسك لا يقع، يعني بيع لك لا يقع، لا تبع يعني عنك بيع لك ما يقع. اما ما يدل على انه ماذا؟ المالك لو اجازه ايضا لا يقع، هذا ما بدلاله. هذا المحذور الاول اذكرناه مع جوابه، ذني اللي شغل ترى، لان الشيخ هنا قاعد يطفر برقية مختصرة، لذلك احنا يكون نحيط بالمطالب السابقة قليلا حتى البرقية نعرف ماذا. بالي برقية المختصرة من يفتهمها الذي هو إلى إحاطة بمن بالموضوع مسبقة. المحذور الآخر الذي ذكر الشيخ هناك هذا المحذور أنه ها أصلا إذا الإنسان باع عن نفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة، لأن المعاوضة شنو معناها؟ مبادلة بين ماذا؟ مالين، يعني شيء يخرج مني ويدخل إلي، يدخل ويخرج هكذا. أما أعطي بلا أن أخذ، أخذ بلا أن أعطي، هل يصير معاوضة هذا؟ لا. وفي موردنا إذا قصد الفضولي الذي يبيع لنفسه عن نفسه لا يكون قاصد للمعاوضة. ليش؟ ليش لا يكون قاصد للمعاوضة؟ لأنه قصد البيع لنفسه. البيع لنفسه يعني شنو معنى نتيجته؟ يعني المثمن المبيع لمن يدخل، العفو، الثمن يعني لمن يدخل في كيسه، مع أن المثمن من يخرج من كيس المالك. فإذا على هذا الأساس حقيقة المعاوضة ما راح يقصدها، يقصد هذا المعنى، وبهذا المعنى لا تتحقق المعاوضة. هذا أحد الإشكالات اللي ذكرناها هناك. جواب اللي ذكرناه ماذا هناك؟ شنو شلون ذكرنا؟ قلنا على أنه هذا يقصد البيع لنفسه بعد تنزيل نفسه منزلة المالك. أصلا هو الإنسان الفضول الذي يبيع لنفسه شلون يبيع لنفسه؟ نقول له هذا مو مالتك، ليس لك، شلون تبيعه انت عن نفسك؟ يقول اسكتوا هذا إلي، إلي اسكتوا، ايه هذا مالتي، الحق ماذا بالسيف، هذا إلي بعد ما اكو هتشي. فهو لابد اولا يبني انه له، حتى حين اذن يبني له، ياهو يعني له المبيع، المبيع حتى يصح ان يقصد البيع ماذا عن نفسه. فإذا أدى نفسه مالكا فراح يتمكن يقصد المعاوضة، لأن هو عد نفسه مالك علما للمبيع. فالمبيع منين راح يخرج؟ من كيسه، ويدخل لكيسه الثمن، فمعاوضة حينئذ صارت. هذا الجواب الذي ذكرناه هناك مع الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي ذكرناه هناك مع جوابي هذا راح أقوله الأخير، وهو أنه لو أراد أن يجيز المالك هذه الإجازة باطلة. لماذا؟ لأن يجيز ما قصده البائع أو يجيز غيره. جاوبني، إذا يجيز ما قصده البائع، البائع قصد ماذا؟ لنفسه، فيلزم بالإجازة ثمن لمن يصير؟ للبائع الفضولي لا للمالك. يلزم هكذا، تلتزم بهذا الشيء انت؟ يعني يصير الثمن للبائع الفضولي؟ ما يمكن. واذا قلت لا يجيز غيره، ذلك الغير لم ينشأ حتى يجيز. هذا الاشكال الثالث يا اخي ذكرناه هناك، يعني مخالفة الاجازة العقد. هو يريد ان يجيز بشكل الذي ثمن اله، لكن العقد ليس كذلك. ايش اجبنا عن هذا الاشكال اذا تتذكرون هناك؟ ايش اجاب الشيخ؟ الشيخ هنا اذا تراجعون اجاب اجوبة متعددة، بالاخير استقر، بالاخير استقر رأي علماء على هذا الجواب، انه هذا البائع الفضولي لما يقول للمشتري تملكت الثمن منك مقابل من؟ المبيع. وكيف يقول تملكت الثمن؟ كيف يقول على انه ماذا تملكت الثمن، مع انك انت ماذا ليس مالك للمبيع؟ فكيف تنسب ملكية الثمن اليك؟ لابد ينسب ملكية الثمن إلى بما أنه مالك للمثمن. ف فكأنه قال هكذا. تملكت الثمن بما أني شنو؟ مالك للمثمن. وبتعبير آخر، هذا المهم الذي أريده، نسب ملكية الثمن علما إلى مالك المثمن، فكأنه قال هذا الثمن ملكت علما لمالك المثمن. غاية الأمر كان هو يبني أدوانا أنه هو مالك المثمن، لكن بالتالي الذي أنشأه بالعقد ماذا أنشأ بالعقد؟ أن الثمن ملكت علما لمالك المثمن. وحينئذ المالك المجيز يأتي ويجيز، يقول أجزت هذا المضمون، يعني أجزت تمليك الثمن لمن هو مالك شنو؟ مثمن. ومالك المثمن واقعا من هو؟ هو المالك المجيز، فيصير الثمن حينئذ له. هذا الإشكال الثالث تقدم عندنا مع جوابه، فثلاث إشكالات مع أجوبته هناك مرت. إذا هذا اتضح ولا أطيل ولا أكرر بعد أكثر، إذا هذا اتضح أأتي في موردنا وأقول هذا الإشكال الأول من الإشكالات التي لفقها من صاحب المقابيس. شي يقول من باع شيئا لنفسه ثم ملكه ثم أجازه، هذا باطل للإشكالات الثلاثة. ها؟ لأن هذا باع لنفسه، للإشكالات الثلاثة التي ذكرناها في من باع لنفسه، تلك الإشكالات تأتي هنا فتبطل شنو؟ بيع، لأن هذا باع لنفسه. الشيخ جاوبه يقول له وتلك الأجوبة التي ذكرناها هناك بنفسها مات أيضا تأتي، ها؟ بنفسها أيضا تأتي هنا، بل لعل بعض الإشكالات وهو الثالث أصل الإشكال لا يأتي هنا. الإشكال الثالث لا، أصل الإشكال لا يأتي هنا، لو كان يأتي جواب نفس الجواب، لكن أصل نفس الإشكال ما يأتي. لأن الإشكال الثالث شنو؟ الإشكال الثالث أن الإجازة مخالفة علما للمجاز للعقد، هذا الإشكال هناك كان يأتي لكن هنا لا يأتي. ليش هنا لا يأتي؟ لأن العقد حينما عقد البائع الفضولي ماذا قال؟ بعته لنفسي. والذي قاعد يجيز الآن منه؟ والذي الآن يجيز من؟ هو هذا البائع الفضولي. يقول أجزت هذا البيع، فالثمن يصير له هو بعد مناسب بعد، لأن هو صار مالك. أكرر، هذا الإشكال الثالث أين كان يأتي؟ فيما إذا فرض أن البائع الفضولي باع لنفسه ولم يملك، المالك شخص آخر. أما إذا فرض الفضولي بنفسه صار مالك فالإشكال لا يأتي. ليش الإشكال لا يأتي؟ لأجل أن الفضولي باع لنفسه، يعني بنحو الثمن إليه يصير. والآن من يجيز؟ من هو الذي يريد يجيز؟ هو هذا الفضولي صار مالك، يجيز. يجيز الباع الذي أوقع النفس، إذا المخالفة بعد ما راح يصير بين العقد وبين من؟ إجازة. فلذلك الشيخ رضوان الله عليه، أكرر من أول حتى أطبق العبارة، صاحب المقاديس في الوجه الأول في الإشكال الأول قال هذا البيع لا يصح لأننا أشكلنا بثلاثة إشكالات علما على من باع شيئا لنفسه، هناك أشكلنا في بيع الفضولي وقلنا باطل، الشيخ الأنصاري في مقام الجواب يقول ونفس الأجوبة التي ذكرناها هناك تأتي هنا، بل ربما بعض الإشكالات وهو الإشكال الثالث لا يأتي أصلا هنا. إشكال ذلك كان يقول الإجازة مخالف العقد، هنا كان يأتي لكن هنا لا يأتي. ليش؟ لأن البائع فضول باع لنفسه يعمل ثمن إله، وهو بنفسه صار مالك ويريد يجيز، فالإجازة يجيز ما أنشأه من البيع لنفسه، بعد مخالفة ما موجودة. وطبق العبارة الأول، إنه قد باع مال الغير لنفسه نقطة، وقد مر الإشكال فيه يعني في البيع لنفسه بإشكالات، أنا الذي أذكره إن أربعة هناك بس المهم ذني ثلاث إشكالات. وفيه اطفرت أنا عبارة، اطفرت عبارة، أدري 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 مولانا أدري. وفيه الشيخ الأنصاري يجاوب أنه قد سبق أن الأقوى صحته، صحة البيع لنفسه، لأن جاوبنا عن إشكالاتك مولانا بالي. وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك، مثل يا إشكال الثالث مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان، موردنا يسلم من هذا الإشكال، لا يأتي كما بينت. خب من أول والله شو العبارة، رجع نقرأ لي إياها. الأول، إنه قد باع مال الغير لنفسه وقد مر الإشكال فيه، شو إشكال؟ ثلاث إشكالات. نقطة، وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك. شنو مقصود الشيخ هنا لما قال وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك؟ يعني مقصوده ربما بعض الإشكالات لا تأتي، يو بعض الأجوبة ماذا الذي ذكرناها هناك لا تأتي، شنو مقصوده؟ إذا قلت بعض الإشكالات، وهذا مفروض قاله بعدين، وربما يسلم هنا بعد، ما له داعي الآن يجي يحكي هاي الحكاية، مضافا مو مناسب لصاحب المقابيس يقول ربما بعض الإشكالات، هاي مو مناسب هو هيك يحكي. فلا بد أن يكون مقصوده ماذا، يعني بعض ما ذكر من الأجوبة. إذا هذا مقصوده المفروض ماذا، كل الأجوبة ماذا الذي هناك نفسه يمكن ماذا تطبيقها هنا. فلا معنى لقوله وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك، هاي العبارة حينئذ تبقى مجملة، إلا أن اكو فرد بيان، اكو فرد كذا، واحد قد يبين المطلب بشكل، لكن اخاف يشوش المطلوب عليكم ويضيق الوقت علينا والى اخره. هالمقدار كافي، هالمقدار كافي. قول اذا كان المقصود يعني الاشكالات بعض لا تأتي، هذا يتناسب ويا هاي العبارة اللي بعدين يقولها، ما يتناسب مضاما وما يناسب صاحب المقابيس يحكي. واذا كان بعض الاجوبة جميع الاجوبة تأتي، هالمقدار السكاتي مولانا. الثاني، الاشكال الثاني من الاشكالات الذي ذكرها صاحب المقابيس، رجاء ساعدنا انت فتح لي ذهنك، فتح لي ذهنك كل زين هنا، لان انت بعد افتهم صاحب مقابيس يريد يحكي ويا ابو الايضاح بعد ما شاء الله. زين، الاشكال الثاني هذا انه احنا بيع الفضولي كيف جوزنا، اصل بيع الفضولي المتعارف كيف جوزنا، مع انه يشترط في صحة البيع القدرة على التسليم، وبعد ورضا المالك. فاذا كنا نشترط رضا المالك والقدرة على التسليم، فكيف قلنا بان بيع الفضول صحيح يا مولانا؟ كيف قلنا؟ لابد قلنا بانه صحيح من باب توفر هذين الشرطين في من متوفرات، وإن لم يكونا متوفرين في حق منه بايع الفضولي، لكن توفرهن في حق منه المالك الذي يريد يجيس، فإن المالك الذي يريد يجيس عنده رضا وقادر على التسليم، وحينما يجوز هو البايع يصير. فالمهم يتوفر عند الشراء طويل في حقه، وليس من المهم فقدانها ماذا، لا يؤثر فقدانها عن البايع الفضولي. لأجل هذا صححنا لأجل هذا صححنا بيع الفضول مع أنه فاقد للقدرة وللرضا، صححنا باعتبار وجود القدرة والرضا عند من؟ عند المالك المجيز. هذا التصحيح لا يأتي في موردنا، هذا الوجه للتصحيح لا يأتي في موردنا. ليش لا يأتي؟ لأنه المالك لا يجيز. المفروض في موردنا المالك يجيز، الذي هو مالك حين العقد. هل هو الذي يجيز؟ لا، بل الذي يجيز شخص آخر وهو البايع، بعد ذلك يصير مالك. أما من هو مالك حين العقد لا يجيز. والمن المهم، المهم هذا المالك حين العقد، هذه الشرائط لا بد وأن تتوفر فيه حتى نقول لا بأس. وإذا كانت مفقودة عن البايع لا بأس، ما دام المالك حين العقد متوفر فيه هذان الشرطان يكفي. لكن في موردنا المالك حين العقد هو لا يجيز، حتى نقول توفر هذين الشرطين في حقه يكفي. ملتفتين للإشكال شلون يصير؟ ولا هذا الشيخ في مقام الجواب شي جاوب شي جاوب، يقول أما بالنسبة إلى الرضا فالرضا صحيح ما متوفر في من؟ في المالك المجيز، لأن هذا المالك لا يجيز بعد ذلك حتى الرضا يكفي فيه. لكن نقول المهم الرضا لابد أن يكون موجود عند من؟ لابد أن الرضا موجود عند المالك حينما يجيز، يعني المالك حينما يجيز حينئذ الرضا لابد موجود عنده. فالرضا يلزم وجوده عند المالك، لكن يا مالك المالك حين الإجازة، ولا يلزم وجود الرضا عند من هو مالك حين المالك حين العقد. لا مو مهم هذا، المهم من هو مالك حين الإجازة هذا الآن لابد أن يرضى. ليش لابد هذا يرضى؟ لقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فالمالك الذي الآن يجوز هذا لابد يكون عنده رضا، ولا يلزم وجود الرضا عند من هو مالك حين العقد. المالك حين العقد ما لازم أن يكون الرضا موجود عنده، المهم المالك حين الإجازة يكون الرضا عنده، لأن هذا المقدار هو يستفاد من قوله لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. والمفروض من هو مالك، والمفروض من هو مالك حين الإجازة عنده رضا، إذن أي محذور بعد؟ هذا بالنسبة إلمن إلى الرضا. وأما بالنسبة إلى القدرة على التسليم صحيح، المالك حين العقد لابد وأن تكون عنده قدرة، لأن القدرة لابد من توفرها مش وقت من حين العقد، بلي المالك حين العقد لابد قدرة عنده موجودة. إيه هذا نحن وياك يا صاحب المقابيس، ولكن نقول لك المفروض أنها موجودة. المالك حين العقد قادر، لأن لما نتكلم في الفضولي نفترض عقد الفضولي واجد، فلابد واجد لجميع الشرائط ومن جملة الشرائط القدرة، فلابد القدرة موجودة عند المالك حين العقد، فإذا لا إشكال من هذه الناحية. فالخلاصة القدرة نسلم أنه لابد من وجودها عند المالك حين العقد، لكن هي موجودة أيضا، لأن احنا قاعد نتكلم في عقد الفضول بعد فرض استجماع لجميع الشرائط، فلابد القدرة أيضا موجودة من الأول، فلا محذور حينئذ. أقول تعليق تعليق تعليق، صحيح القدرة موجودة عند المالك حين العقد، لكن لابد أن يكون ذلك المالك هو البايع. حينئذ أنت تقول صحيح القدرة موجودة، أما أنها موجودة عند المالك لكن ذلك المالك ليس البايع، هذا لا يكفي. فالقدرة لازم وجودها عند المالك، لكن المالك البايع. أما المالك الذي هو أجنبي، افترض شخص ثالث رابع خامس سادس شخص أجنبي، وجود القدرة عنده يكفي؟ لا، إن المالك حين العقد شخص أجنبي بالكلية، لأنه ليس ببايع ولا مجيز، لا بايع ولا مجيز. بعد شك عد وجود القدرة عنده حينئذ لا يكفي. فكيف الشيخ رضوان الله عليه يقول بني موجودة هذا يكفي؟ أمره موجودة، لكن هذا شخص أجنبي بالكلية لأنه ليس ببايع ولا مجيز، والقدرة لازم وجود وين في البايع أو في المجيز، وهذا لا هو بايع لا هو مجيز، فوجوده عنده لا يجدي شيء كإنسان وأجنبي كشخص. ماذا أجنبي يمشي في الأسواق؟ شلون ذاك لا أثر لوجود القدرة عنده؟ كذلك هذا المالك حين العقيد ما دام لا هو بايع لا هو مجيز وجود القدرة عنده لا يكفي. فكيف الشيخ قال يكفي؟ ما أدري.
حسب الشرط لما اشترطوا
هم اشترطوا ماذا؟ وجود القدرة عدمه
عند المالك حال البيع، هذا موجود.
لا هم مو هتشخوا، مو عند المالك، عند هم قدرة البايع. يشترط قدرة البايع ماذا؟ هم هتش يقولون على التسليم، وإلا المالك، المالك هم إذا عبروا من باب أنه بايع، وإلا إذا المالك لا هو بايع لا هو مجيز، قلت كإنسان أجر يجري الأسواق هتش بعد حالة راح يصير، ولا معنى لأن نقول على أنه قدرته ماذا تكفي، هذا من البعيد جدا أن يكون هذا مقصود. على أي حال أفارس دور أخي الموضوع حتى حينئذ أطبق العبارة. الإشكال الثاني أن يقول بأن الفضول المتعارف كيف صححنا عقده مع أنه لا رضا موجود ولا ماذا، رضا المالك ما موجود ولا موجود القدرة، ها صححنا ذلك باعتبار تواجد هذين الشرطين في حق من؟ المالك. لكن يا مالك المجيز، باعتبار أن المالك هو راح يجيز وكلا الشرطين موجود عنده، المالك اللي يجيز باعتبار كلا الشرطين موجود عنده حينئذ يكفي. وفي مقامنا المفروض على أنه هذا المالك لا يجيز، الذي يجيز إنسان آخر، فتوفر الشرطين فيه لا يكفي، لأن توفر الشرطين لابد أن يصير وين في حق المالك المجيز، وهذا ليس مالك مجيز. أجبنا قلنا أما بالنسبة إلى الرضا فالرضا يلزم وجوده في حق من؟ من هو مالك حين الإجازة، يعني من هو مالك حينما يريد أن يجيز، المهم رضا يكون أكو عنده، لأن هو الآن مالك ويريد يجيز ولا بد رضا أكو عنده بمقتضى قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. أما المالك حين العقد لا بد عنده رضا، هذا الدليل لا يدل عليه، دليل لا يحل مال امرئ مسلم، المهم يكون المالك حين إجازة عنده رضا وهذا موجود. وأما القدرة على التسليم صحيح يلزم وجود هوية في حق المالك حين العقد، والمفروض أنها موجودة في حق المالك حين العقد، لأننا حينما نتكلم في الفضولي نتكلم بعد استجماعه لجميع الشرائط ما عدا الرضا، فلابد المالك قادر على التسليم. ونحن علقنا وقلنا صحيح المالك حين العقد قادر على التسليم، لكن قدرته هذه لا تكفي لأنه لا هو بائع ولا هو مجيز، فهو كإنسان أجنبي يمشي في الأسواق، كيف أنه قدرته لا تجدي؟ هنا هم لا تجدي. أطبق العبارة
فقط بشرطين بشرط
شلون؟
فقط بشرطين عند الفضول، القدرة على التسليم ورضا المالك،
القدرة على. أما الرضا قلنا المهم هذا الرضا يكون موجود عدما عند المالك حين الإجازة، وهذا الفضولي هو مالك حين الإجازة، رضا أكو عنده بعد شكو لأن راح يجيز مالك حين الإجازة.
إشكال ممكن على أصل عقد الفضول نفاقد بشرطين، القدرة على التسليم ورضا المالك.
إيه إيه إيه.
معنى المفهوم قالوا إنه عقد الفضول فاقد بشرط واحد وهو رضا المالك.
ها ها ها. فيعني أضفنا ماذا باعتبار آخر؟ يعني أضفنا ماذا؟ القدرة ماذا؟ إيه هذا مو مهم. صحيح صحيح. الثاني إن حيث جوزنا بيع غير المملوك، يعني من قبل الفضولي لأن قاعد يبيع غير المملوك مع انتفاء الملك، هذا مو ملكك، هذا تبيعته غير ملكك، بل إن حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم مع انتفاء ذن الأمور، العبارة تبطي أنه كم أمر منتفي؟ ثلاثة، انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة، لكن الشيخ مقصود أشقد؟ اثنين ترى، رضا المالك بقرينة الرد اللي الردود اللي يذكرها يرد رضا المالك الموجود والقدرة موجودة، فهذا يتبين أن انتفاء الملك الآن ما متوجه نظره إليه. إن حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك، ذلك ياهو ذلك الرضا والقدرة، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز، لأن المالك المجيز الذي يريد يجيز هو البايع في الحقيقة، فيكفي وجود الشرطين فيه لأنه البايع حقيقة. حينئذ إذا هذا اتضح نقول في موردنا والفرض هنا عدم إجازته، هذا المالك هو ما راح يجيز، هذا المالك حينعقد وما راح يجيز، وعدم وقوع البيع له، البيع راح يقع على شخص آخر. وفيه أما بالنسبة إلى من؟ نقطة. وفيه أما بالنسبة إلى الرضا، نقول الرضا مهم موجود عدما عند المالك يا مالك الذي يريد يجيز، وهذا موجود عند الرضا. وفيه أن الثابت واعتبار الرضا من هو المالك، من هو المالك شو وقت يكون مالك؟ حال الرضا، حال ما يرضى لابد على أنه هو مالك، حال الإجازة لابد هو مالك، أما مو مهم بعد حال العقد هو مالك سواء ملك حال العقد أم لا، لأن الداعي على اعتبار الرضا شنو هو غير لا يحل مال امرئ لا يحل مال ولا يسأل منه إلا المقدار، أنه مالك الذي الآن مالك ويريد يجوز لابد أن عنده رضا، لأن الداعي لاعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها بغير طيب أنفسهم وقبح التصرف فيها بغير رضاهم. وهذا المعنى هاي الأدلة لا تقتضي أزيد مما ذكرنا، يعني لا تقتضي على أن المالك حين العقد لابد عنده هكذا رضا، لا، المالك الآن هو لابد عنده رضا. وأما القدرة على التسليم صحيح لابد من وجودها في المالك حين العقد والمفروض موجودة، وأما القدرة على التسليم فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد، لا لا نضاق من ذلك بل نسلم، ولا يكتفى بحصولها في من في هذا المالك حين الإجازة، لا لابد موجودة في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها في من هو المالك حين الإجازة، لكن هذا ما يضرنا. ليش؟ لأن احنا فارضين مات المالك حين العقد عنده قدرة، وهذا كلام آخر لا يقدح يعني لا يضر التزامه في صحة البيع المذكور، يعني نلتزم بهذا الشيء أنه يلزم القادر حين المالك حين بيع حين العقد عنده قدرة، لكن مفروضة موجودة. ليش؟ لأن الكلام بعد استجماعه للشرائط، كلامنا بعد استجماع العقد علما للشرائط المفروض على ما على الرضا المفروض، فلا بد على أنه ماذا قدرة موجودة، لكن احنا علقنا تعليق لنا تنسوا هذه القدرة، وإن كانت موجودة عند المالك حين العقد لكنه هو شخص أجنبي ليس ببايع ولا مجيز فلا تفيد قدرته.
إشكالكم أنه هل قدرته على التسليم لا تنفع، أما أنه هل العقد مستوفي للشروط أو لا مستوفي للشروط، يعني في شغلتين، اول شغله انه العقد مستوفي للشرط ثم عوض على هذا الشرط،
ما هو الشرط شنو هو
التسليم، ان يكون المالك الحقيقي مش الفضولي قادر على التسليم حين العقد،
وان كان شخصا يمشي في الاسواق اجنبيه
ينفع فيما بعد،
هذا شخص اجنبي هذا شنو بعد
فيما بعد لا ينفع لانه ملك فيما بعد الفضولي، لانه ملك الفضولي صار.
بل الثالث ان الاجازه حيث صحت، هذا الاشكال الثالث، والله التفتوا له رجاء نشوف شلون نقول. إذا قلنا هذا يصح بالإجازة يعني البائع الفضولي بعدما يملك يجيز، الإجازة كاشفة أو ناقلة، أبو الإشكال الثالث يقول صاحب المقابيس، يقول الإجازة حيث صحت فهي ماذا كاشفة وليست بناقلة، فإذا كانت كاشفة الإجازة، إذا كانت الإجازة كاشفة وتكشف نش وقت، إذا الإجازة كاشفة من حين العقد تكشف عن من عن الملك، تعال في موردنا، تعال في موردنا، في موردنا اولا الفضولي اوقع العقد، في اي يوم اوقع العقد، هاي خل امثل بالايام احسن، في اي يوم اوقع العقد افترض، في يوم ماذا السبت مثلا اوقع العقد، وبعد ذلك ملك بالشراء، في اي يوم ملك بالشراء، في اي يوم ملك بالشراء هذا الفضولي، في يوم الأحد، هاي الفرضية خليها رجاء بذهنك وإلا المطلب يشوش عليك، في يوم السبيت هو الفضولي باع بالفضولية، في يوم الأحد اشترى، وبعد أن اشترى أجازة هذا الفضولي. طب حينئذ نأتي ونقول حينما أجاز الفضولي لمن هو يجيز الفضولي؟ يا عقد يجيزه عقد الأول بعد يوم السبت، فإذا قلنا الإجازة كاشفة راح يصير المبيع ملك إلمن يوم السبت، من يوم السبت ملك إلمن للمشتري، إذن على هذا الأساس هذا المبيع سوف لا يدخل في ملك من فضولي يوم الأحد، ما راح يدخل أصلا، فمن دون دخول في ملكه سوف يخرج من ملكه، لأن هو لمن يريد يجيز العقد المن راح يصير للفضولي، يعني راح يخرج المبيع ماذا من ملكه، من ملك الفضولي، إلى ملك المشتري، فراح يخرج من ملكه إلى ملك المشتري من دون أن يدخل في ملكه. ليش من دون أن يدخل في ملكه؟ لأن إذا أجاز الإجازة تكشف عن حصول الملكية للمشتري الأصيل من متى؟ من يوم السبت، من حين العقد الأول. فصار المبيع من يوم السبت ملكا إلى المشتري، يعني لم يدخل إذن في فترة من الفترات في ملك من؟ البائع الفضولي. فإذا هو بالتالي كم هذا الإشكال يأتي، هو كيف أجاز وكل هذا يأتي الإشكالات. فإذا لم يدخل في ملكه فيلزم حينئذ يخرج من ملكه. ليش أقول يخرج من ملكه؟ لأن البيع إلى، لأن لمن يجيز البيع عن من يقع؟ عن نفسه هو، إلى البيع يقع، يعني يخرج من ملك هذا المبيع من دون أن يدخل في ملكه. هذا الإشكال. ماذا الثالث؟ شي جاوب الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب، جواب سهل ما بيشي، الجواب سهل ما بيشي. يقول احنا اذا ردنا نقول الاجازة كاشفة، خو ما لازم ان تكون كاشفة الا منين؟ الا من ايش وقت؟ من حين العقد، يعني من يوم السبت. اكو عندنا آية او رواية تقول في شي؟ ماكو. اذا الاجازة كاشفة يعني الا 100% حتما. لا بابا، نقول تكشف عن حصول الملكية فيما سبق، لكن فيما سبق من اي زمان؟ من الزمان الممكن، من الزمان الممكن. هسه الزمان الممكن في موردنا يا زمان بنظركم الشريف، مش وقت يمكن ان تكشف الاجازة؟ من حين ما حصل العقد ماذا؟ الثاني، يعني يوم الأحد. ورا ما حصل العقد الثاني بش قد بلحظة، يو أقل من لحظة. من الآن يمكن أن تكشف الإجازة، فمن الآن يصير حينئذ ماذا؟ ملك المن للمشتري. الإجازة ايش وقت حصلت؟ افترض حصلت يوم الثانيين، افترض، لا حتى اوضح يصير لك يا اخي. اجازة صارت يوم الثانيين، فالعقد الثاني صار يوم الاحد، يوم الاحد عقد الثاني. فبعد العقد الثاني بلحظة الاجازة مال يوم الثانيين تكشف ان الملكية صارت بعد العقد الثاني بلحظة. وان شئت قلت انا شو اسوي الشيخ قايل، الشيخ قاعد ماذا يطول، لكن بسيط ما بيشي توضيح اكثر. نقول بعد أن ثبت صحة العقد الأول، أنت العقد الأول عندك صحيح يو لا؟ يو خافت يتناقش في صحته، تريد تناقش في صحته العقد الأول؟ الأول مفروض أنت ما ناقشت. عقد الأول عقد صدر من أهله وقع في محله تشمله العمومات، العقد الأول الفضولي. فإذا كان صحيح وأجيزه بسبب الإجازة وقع صحيح، والإجازة قلنا كاشفة، فلا بد أن تكشف بعد فرض أن العقد الأول صحيح، لا بد أن تكشف عن الملكية متى؟ لا بد. جمعا بين المطلبين شو تسوي؟ بين صحة العقد الأول وبين كون الإجازة كاشفة، جمعا بينهما لا بد أن نقول تكشف عن حصول الملكية من متى؟ من بعد العقد الثاني بلحظة. إلا اللهم حضرة جنابك تناقش في من؟ في أصل صحة الأول، لكن مفروض أنت ما ناقشت. أو تناقش في من؟ تقول الإجازة إذا كاشفة 100% حتما يكون كاشفة، تصير منش وقت؟ من حين عقد الفضولي. نقول لك هذا مولانا، هاي لا آية أكو لا روح، نخصص نقول من بعد العقد الثاني بقليل. محذور ما يلزم من التخصيص، شاكو بيها أي محذور؟
العقد الثاني شون صحيح؟
ها؟
العقد الثاني شون صحيح على قول بالكشف؟ على قول بالكشف يعني من كيف انتقل إلى المشتري الأول؟ هذا الفضولي شو يشتري بقى؟
الفضولي شنو؟ شو يشتري؟
يشتري بقى ذاك المبيع، المفروض أنه ملك المشتري صار،
ملك من بعد العقد الثاني صار. اشترى من مالك اخو احسن راح يصير بعد مو احسن راح يصير يعني من حين العقد الاول ملك من راح يكون هذا من حين العقد الاول ملك المالك الاصلي باقي اذا الاجازة الشيخ الانصاري يقول تكشف بالمقدار الممكن بالمقدار ممكن تكشف انش وقت من بعد العقد الثاني يعني من حين العقد الاول يا ملك من هذا المبيع مالك الاصل اشترى من المالك الاصل بعد انتهى كل زين صار بالله خلينا نطبق العبارة خلينا نشوف الثالث ان الاجازة حيث صحت اذا قلنا الاجازة صحيحة كاشفة خبر الى الاجازة التفتوا شلون الى ان الاجازة حيث صحت كاشفة على الاصحية كاشفة مطلقة يعني شنو مطلقة يعني في كل الموارد هي كاشفة حتى في موردنا يكون يصير كاشفة مو انه في موردنا تقول ناقلة لا اذا هي كاشفة كل حتى في موردنا ليش لعموم الدليل الدال عليه يقول الدليل الذي دال على ان الاجازة كاشفة هو ما يقول كاشفة في غير موردنا كاشفة دائما ومطلقا وفي كل الموارد ومنها موردنا التفت العبارة جيدا لعموم الدليل الدال عليه عليه يعني عليه ما ادري عليه يقولون يو عليها يقولون ما ادري اسا هذا ما ادري على الكشف قول زين ويلزم حين اذا هي كاشفة في موردنا يلزم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه لما بينت لك بعد انا نقطة وفيه منع كون الاجازة كاشفة عن من مطلقا يعني في كل مورد تكشف عن حصول الملكية الا يكون منين من حين العقد هاي ليش لا نقول تكشف بالمقدار الممكن منع كون الاجازة كاشفة مطلقا يعني في كل مورد مطلقا يعني في كل مورد حتى موردنا عن خروج الملك عن ملك المجيز يخرج من شوكت يخرج من ملك المجيز من شوكت ها من حين العقد لا مو الا من حين العقد يعني من يوم السبت حتى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد لا من جبت هذا الا يكون كاشفه بهذا النحو في موردنا مصير فان مقدار كشف الاجازه تكشف المقدار القابل تابع لصحه البيع يعني شنو تابع لصحه البيع مقدار الكشف تابع لصحه البيع يعني ما دمنا صححنا العقد الاول 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 فالاجازه يكون تكون ماذا كاشفه كيف تكون كاشفه ما دام صححنا العقد الاول يكون تكشف المقدار الممكن بعد مقدار الممكن هو بعد العقد الثاني فهو قاعد يوضح تابع لصحه العقد يقول فاذا ثبت الاول صحيح فاذا ثبت بمقتضى العمومات ان العقد الذي اوقعه البائع لنفسه عقد صدر من اهل العقد في المحل القابل للعقد عليه ولا مانع من وقوعه الا شنو من وقوع العقد الاول الا عدم رضا المالك فكما ان المالك الاول لو فرضنا هو اجاز اذا رضي يقع البيع له فكذلك مالكه الثاني هذا المالك الجديد وهو الفضولي اذا رضي يقع البيع له ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتاخر لازم ان يصير منين هذا الرضا من المالك حين العقد ممن هو المالك حال العقد فالخلاصة شو طولت لك شو انا همات بالتالي العقد الاول اذا صححنا قلنا صدر من اهله في محله الرضا موجود وما يلزم الرضا حاصل من المالك حين العقد خلاصة وش يقول شيخنا هذا اذا اقول وحينئذ فاذا ثبت سلمت العقد الاول صحيح فاذا ثبت صحته صحت يعني العقد الاول بالدليل الدليل شنو اوفوا بالعقود فلا محيصة لازم نقول الاجازة تكشف المقدار الممكن بعد فلا محيصة عن القول بان الاجازة كاشفة عن خروج المال عن الملك المجيز المجيز من هو هذا الفضولي في اول ازمنة قابليته قابليته قابلية من قابلية الخروج اول ازمنة قابلية الخروج يا زمان اول ازمنة قابلية الخروج يا زمان مولانا بعد العقد الثاني بلحظة بآن ما فتح ذهنك زين ترى وإلا الاشكالات البقية اصعب زين اذ لا يمكن الكشف فيه على وجه اخر كشف غير هذا النعم ما ممكن إذن فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف إذا رين نلتزم على الكشف بالكشف بهذا النحو خب ما يلزم محال عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من أجل هل محال العقلي أو الشرعي عن من عن صحة العقد الأول عن العمومات الذي تقتضي صحة العقد الأول خلاصة مولانا أنت إذا تريد تناقش في من تناقش قل لي إذا تريد تناقش في من تناقش لو في صحة العقد الأول لو في من تناقش تقول الإجازة إلا يكون تكشف عن الملكية من أول العقد لابد في واحد من ذني فإن كان لابد من الكلام يعني تحشي تناقش تسكت فينبغي كلامك وين يصير إما وإما يوفي المقتضي للصحة صحة العقد الأول تقول العقد الأول أصلا عمومات ما تشمله المقتضي هو العمومات، ماكو مقتضي لصحتي، عمومات ما شمل، هذا قلنا باطل. او في القول او تناقش في هذا، تقول بناء على الكشف لابد تكشف عن الصحة عن المكان من اول العقد الاول، او في القول تناقش في هذا القول بان الواجب في الكشف عقلا او شرعا، الواجب عقلا او شرعا ان يكون الكشف عن من؟ عن خروج المال، عن ملك المجيز، من ايش وقت يكون خارج؟ من ايش وقت؟ وقت العقد. يكون تناقش في واحد من ذني السنين، وقد عرفت ان لا كلام في مقتضى الصحة، مقتضى الصحة هسه بينا بسطرين بثلاث اسطر قلنا تام، ولذا لم يصدر من المستدل على البطلان وهو صاحب المقابيس ما ناقش في الصحة، لم يصدر، ولذا لم يصدر من المستدل، ولذا لم يصدر شنو يعني الكلام في مقتضى الصحة، الكلام في مقتضى الصحة لم يصدر من المستدل. يبقى الأمر الثاني وهو أن الإجازة لازم أن تكشف عن المكان ما هو العقد الأول، يقول وهذا ولا مانع، هذا منين جبته؟ لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة تكشف، أتكشف عن من؟ عن الملكية، من شوكت؟ من زمان قابلية تأثيرها وهو بعد العقد الثاني بلحظة، ولا يتوهم إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.